الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، ذكرى ميلاد الإمام الحسين وميلاد أبي الفضل العباس عليه السلام وميلاد الإمام زين العابدين عليه السلام. وبالتأكيد ذكرى مواليد الأئمة عليهم السلام لها دلالات ومعاني كبيرة وانعكاسات ثرة على حياة الإنسان في المجالات المختلفة. لذا ينبغي أن نلتفت إلى أهمية ذلك. والقرآن الكريم يوضح لنا المعاني ويشرح لنا الدلالات. القرآن الكريم يأمر موسى عليه السلام أن يذكر بني إسرائيل بأيام مخصوصة ينسبها إلى نفسه، قال تبارك وتعالى: وذكرهم بأيام الله. والمفسرون يقولون تلكم الأيام هي الأيام التي تجلت فيها القدرة الإلهية وظهرت فيها آثار العظمة وتبين فيها هيمنة الحق على الخلق، الأيام التي ضرب فيها موسى البحر بعصاه فانفلق وأصبح يابسا، الأيام التي تحولت العصا إلى ثعبان تلقف ما يأفكون، الأيام التي ظهر فيها موسى كهمزة وصل بين الأرض والسماء بقدرة الله تبارك وتعالى. الباري تبارك وتعالى يأمر موسى أن يذكر بني إسرائيل بهذه الأيام، لماذا؟ لانعكاسها الإيجابي على بني إسرائيل. إذ عندما يقول موسى لبني إسرائيل: يا أبناء يعقوب اتبعوني عليكم الاقتداء بي، لا يرون لموسى امتيازا وفضلا عليهم، غير أنه عندما يذكرهم بما ظهر على يديه وبما تحقق لشخصيته الكريمة بعظمة الله تبارك وتعالى، عندئذ الناس أوتوماتيكيا ينصاعون لأوامره، يقتدون به، ينتهون عما نهى عنه. إذن التذكير بأيام الله له دلالات في اتباع القدوة الحسنة والاقتداء بمن أمر الله تبارك وتعالى أن يقتدى به. والله تبارك وتعالى أيضا سمى ذلك في القرآن تقوى قلوب، أي أن القلب يخضع خاشعا لله تبارك وتعالى عندما يتعرف على شعائره الدالة عليه. هذه الشعائر سوف تجعل القلب يخضع للحق تبارك وتعالى، قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تعظيم الشعائر لما فيها من دلالات. لذا نحن عندما نذهب إلى الحج ونرى هذه الشعائر المقدسة في الحج التي كانت لإبراهيم عليه السلام ولهاجر أم إسماعيل عليها السلام ولبقية أنبياء الله ورسله، أيضا فيها دلالات ومعان رمزية كبيرة تفصح عن عظمة الحق تبارك وتعالى. لذلك كان تعظيمها موجبا لتقوى قلب الإنسان. قلب الإنسان عندما يرتبط بهذه الشعائر سوف يدرك الدلالات ويستشعر المعاني التي تفصح عنها تلكم الشعائر. نأتي أيضا لذكرى أئمة أهل البيت عليهم السلام ومن يلوذ بهم. الكلام هو الكلام، عندما نقول لشخص الحسين عليه السلام تلك الشخصية العظيمة لا يعرف، وهو لا يعرف شيئا عن الحسين، لا يمكن أن يصدق بعظمة الحسين، ولكن عندما تمر علينا المناسبات المتعلقة بالحسين ثم نغتنم هذه المناسبات، أبان استشهاده في عاشورة عند ميلاده، كذلك عند نزول آية المودة، وهلما جرى، ثم نفصح نبين شارحين عظمة هذه الشخصية والإنجازات الكبيرة التي حققها الإمام عليه السلام في عالم المعنى، باعتبار أن الحسين هو أعظم شخصية عرفها التاريخ في المطالبة بالحقوق والذود عن المبادئ والإباء الجم بنحو سلمي. والله لن أبدأهم بحرب، الإمام الحسين ما كان داعية حرب، داعية سلام، غير أنه كالأنبياء كالرسل هدفه الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، شعيب عليه السلام. كذلك أيضا الإمام الحسين، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. نشرح هذه المعاني، نوضح الأهداف الكبرى التي كانت حركة الإمام الحسين عليه السلام من أجلها، نذكر بها وذكرهم بأيام الله، يكون هناك معنى لقولنا من المهم الاقتداء بالحسين. إذن ميلاد الإمام الحسين هو درس، عبرة، عظة وحكمة، يعلمنا كل ذكرى تتعلق بالإمام الحسين تفصح لنا عن المعاني والدلالات. فإذا لم نتحدث عن شخصيته، لم نوضح ونشرح المعاني التي تحققت على يديه، لن يكون لكلامنا معنى ولأمرنا بوجوب الاقتداء بشخصيته. عندما نقول للناس عليكم أن تقتدوا بالحسين، أن تتعلموا الدروس، أن تأخذوا العبر من شخصيته، لن يتأثر الناس بكلامنا. لكن عندما نفصح نوضح شخصية الإمام الحسين ونذكر بما تحقق على يديه من منجزات ضخمة وكبيرة، الكلام يصبح مؤثرا، لأن جميع ما يتعلق بالحسين هو لله تبارك وتعالى. كيف أذكرهم بأيام الله؟ وقد ظهر ذلك في كل حركة للإمام الحسين. إمام الحسين يتحمل تلك المصائب ويقول: هون علي ما نزل بي، إنه بعين الله، إنه بعينك، بعين الله، خاطب الله تبارك. وأيضا السيدة زينب عليها السلام عندما تضع يديها تحت جسد الحسين عليه السلام، تحت جسد الحسين، فتقول: اللهم تقبل منا هذا القربان. إذن الأمور كانت لها وحدة وسياق لله تبارك وتعالى. نقول للناس: قدموا ما لديكم من أموال، من جاه، من أرواح في سبيل الله. لا يعي الإنسان إذا لم يرى القدوة العملية التي تمتلك كل المقومات ثم تضحي بجميع ما تملك في سبيل الله. ويقول، يخاطب الحق تبارك وتعالى: إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. صير هناك معنى لقولنا: قدم ما لديك لله. وهكذا أيضا عندما تمر علينا ذكرى أبي الفضل العباس عليه السلام، نعلم الناس دروسا وليس درسا واحدا، دروسا في الصمود، في مواجهة الإغراءات، في عدم التأثر بالإعلام المضلل، في الثبات، في نصرة الحق، في الذوبان، في الإمام الحق، انتبهوا، في الإمام الحق لأهل البيت عليه السلام. ثم نشرح هذه المعاني بقوله: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقين. شوف القضية ليست أني أقدم يدا، لكن أنا أحامي عن مبادئ، أحامي عن الدين وعن من يمثل ويجسد هذا الدين. إذن خلود أبي الفضل العباس عليه السلام كان لهذه القيم ولهذه المعاني. وعندما نقول العباس عليه السلام ليس بمعصوم، لكنه تربى بين المعصومين، وصل إلى مقامات عالية في السمو والرفعة والعظمة، بحيث انصهرت روحه، أصبح عاشقا للأئمة عليهم السلام، وله استعداد أن يقدم جميع ما لديه في سبيل الله، ولا تهمه الإغراءات التي يقدمها الأعداء كإعطائه الأمان. ما قيمة هذا الأمان والمبادئ الإسلامية في خطر، لا يرى لها قيمة. هنا يأتي المعنى الكبير للتضحية في سبيل الله والاستعداد التام لهذه التضحية. وهنا عندما نقول للناس لديكم المثال الواضح في العطاء، في الثبات على المبادئ، في الذود عن القيم، ثم نذكر شخصية أبي الفضل عليه السلام، يكون كلامنا نعم تذكير بأيام الله وشرح لشعائر الحق تبارك وتعالى، وفيه معاني ثرة بالعطاء كما أومأنا. وكذا الحال أيضا عندما نذكر زين العباد عليه السلام. زين العابدين عليه السلام مرت عليه ظروف قاسية أبان تلك الفترة، وما كان يستطيع أن يتحدث باعتبار أن الأمويين كانوا يكممون الأفواه، كما ما كان يستطيع أن يصدع بما جرى على أبيه الإمام الحسين إلا بالبكاء والتحدث بأحاديث محدودة للمقربين إليه في إظهار مظلومية الإمام الحسين، لكنه اتخذ أسلوبا رائعا ومؤثرا يشرح به قيم الرسالة ويوضح به معاني آية الذكر الحكيم. أدعية الإمام زين العابدين هي شرح لما جاء في القرآن الكريم. عندما نقرأ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ندرك هذا المعنى في مقطع من أدعية الإمام زين العابدين: إلهي كيف لي بتحصيل الشكر وشكري إياك يحتاج إلى شكر، فكلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد. إذن هو إضاف لآية من القرآن الكريم بأسلوب غاية في الروعة. هكذا أيضا عندما نقرأ سورة التوحيد أو نقرأ قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ثم نقرأ بعض المقاطع في الصحيفة السجادية، خصوصا ما جاء في إحدى المناجات 15 ويوضح فيها الإمام عليه السلام استحالة إدراك الذات المقدسة للحق تبارك وتعالى، وأن الحق تبارك وتعالى لا يمكن أن تكتنه ذاته أو يدرك أو يكون له أين أو كيف. فإذا معاني سورة التوحيد الإمام يجليها ويشرح معانيها بمناجاته وأدعيته. وهكذا أيضا عندما نقرأ في بعض أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، نعرف أن مكارم الأخلاق تتجسد من خلال الاتصاف بصفات. نقرأ مكارم الدعاء، مكارم الأخلاق لإمامنا زين العابدين عليه السلام. إذن هناك أساليب عملية اتخذها الإمام صلوات الله وسلامه عليه كانت تشرح أحاديث جده المصطفى وتوضح معاني آية القرآن الكريم. وأيضا الله تبارك وتعالى يأمرنا بالفرار إليه دائما وأبدا واللجوء إليه في الشدة والرخاء، غير أن الإنسان تمر عليه ظروف صعبة وشدائد يصعب عليه أن يرى المخرج إلا بالله تبارك وتعالى. والإمام عليه السلام عبر مجموعة من أدعيته، لكن هذا الدعاء: اللهم يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفدأ به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسماء وجرى بقدرتك القضاء. تدرك كيف أن الهيمنة الكاملة على شراشر، على حد تعبير الفلسفي، ذرات عوالم هذا الوجود بيد الحق تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى يتصرف بها كيف شاء بما شاء. ولذلك لا يمكن أن يمر على الإنسان اليأس من روح الله إذا أمعن النظر في أدعية الإمام السجاد عليه السلام، لأنه يوضح لنا ما في حاجة إلا وتحل، ولا في مطلب إلا ويمكن الوصول إليه بالتوجه إلى الله تبارك وتعالى. اللهم يا منتهى مطلب الحاجات، ويا من عنده نيل الطلبات، ويا من لا يبيع نعمه بالأثمان، ويا من لا يكدر عطاياه بالامتنان، ويا من يستغنى به ولا يستغنى عنه. معاني في غاية الروعة والعظمة. لا نلتفت فقط إلى الأسلوب البلاغي وإن كان ذو أهمية في كلام الإمام، غير أن المعاني ذات العمق والمداليل ذات الاتصال الوثيق التي هي معاني القرآن الكريم في قوله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، في معنى قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، تتجسد لنا من خلال أدعية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. كيف ندرك هذه المعاني؟ تمر علينا بصورة نظرية، لكن الإمام يشرح هذه المعاني بنحو عملي، يصبح كالشمس في رابعة النهار، له إشراق يتجذر في قلب الإنسان. عندئذ يستعذب عندما يقرأ آية القرآن ويعرف هذا الشرح الذي جاء من معدن الرسالة من مختلف الملائكة، يحرف الدلالات التي ترمز لها آية القرآن الكريم وتشير إليها من بعيد أو قريب. أيضا نقول للناس إن الإمام زين العابدين عليه السلام من العظمة بمكان، وله أهمية، وهو إمام مفترض الطاعة وعلينا أن نقتدي به، لكن دون أن يعرف الناس في المناسبات التي تمر عليهم إنجازات الإمام وما أبدعه الإمام، بالخصوص ما جاء في الصحيفة السجادية وفي غيرها من أدعيته وهي كثر، لن يدرك الناس إلا شيئا بسيطا من الإمام. لكن عندما نوضح هذه المعاني انطلاقا من وذكرهم بأيام الله، انطلاقا من قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، عندئذ يدرك الناس أهمية الارتباط الوثيق بأئمة أهل البيت وانعكاس ذلك على الصعد المختلفة والميادين المتعددة لحياتنا. يصير المعنى له وضوح. وكذا الحال عند الناس كافة في الأمم المتحضرة، الأمم المتحضرة عندما تشيد بعظمائها وتذكر منجزاتهم وتقيم لهم المؤتمرات. هذا لا كما يتصور البعض من قاصر النظر أنه بدعة وما كان على حياة النبي. هذا هو المسألة، هذه هي مسألة وجدانية حقيقية. لا يتأتى السمو والرقي والرفعة إلا بمبدأ القدوة. قدوة، صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله هو القدوة العظمى. لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، غير أن أهل البيت عليهم السلام طبقا لحديث الثقلين هم التجسيد العملي لكل والعدل للقرآن الكريم. فعلينا أيضا في مناسباتهم أن نذكر الناس بهذه المعاني القيمية التي اشتملت عليها حياتهم، ليتاح للبشرية جمعا وليس للمسلمين فحسب، وليس لأتباع أهل البيت فقط، بل للبشرية جمعا. البشرية ظمأ في غاية الظمأ إلى استيعاب هذه المعاني القيمية والارتواء من هذا المنهل العذب الذي هو منهل محمد وآل محمد. نسأل الله تبارك وتعالى في هذه المناسبات العظيمة والكبيرة التي هي بالفعل أيام الله أن يجعلنا مع محمد وآل محمد، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.